نحييكم مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر، وهي معكم في السليمانية حيث تلقى المواطنون فيها الأحكام بحق المدانين بجرائم الأنفال والتي أصدرتها المحكمة الجنائية العليا العراقية الخاصة بجلستها اليوم الأحد، تلقوها بارتياح بالغ. المحامي عبد الواحد العلاف الذي كان أحد القانونيين المتابعين لهذه القضية اعتبر سير جلسات المحكمة قانونية وأن المحاكمة كما جرت بأداء قانوني سليم مع إعطاء الحرية الكاملة لجميع المتهمين للدفاع عن أنفسهم. القانون العلاف أشار أيضا إلى أن قرارات المحكمة بحق المتهمين كانت عادلة واستندت إلى مواد قانونية مطابقة للجرائم التي ارتكبها المتهمون. مصطفى صالح كريم والتفاصيل.
أزلت الأحكام التي صدرت اليوم في قضية الأنفال الستارة على أبرز محاكمات العراق ما بعد صدام حسين، وهذه القضية هي الثانية التي يحاكم فيها كبار المسؤولين في النظام السابق بعد قضية الدجيل. وأبرز المتهمين في القضية علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي وزير الدفاع سابقا، وابن عم صدام حسين، وسلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق، وحسين التكريتي معاون ريزكان الجيش السابق. وقد تضمنت الأحكام الإعدام بحق كل من علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين التكريتي وبسجن مدى الحياة على صابر الدولي وفرحان مطلق وبالإفراج عن طاهر التوفيق. من الناحية الشعبية تلقى المواطنون في السليمانية الأحكام بارتياح بالغ، أعرب ذوي الضحايا عن فرحتهم بالقصاص العادل. أما من الناحية القانونية فقد التقت إذاعة العراق الحر المحامي عبد الواحد العلاف والذي كان أحد القانونيين المتابعين لهذه القضية. ما هو تقييمك للأحكام الصادرة بحق المتهمين اليوم؟
من خلال متابعتي لسير جلسات المحكمة في قضية الأنفال وجدتها قانونية، وجرت المحاكمات بأداء قانوني سليم، وأعطيت الحرية الكاملة لجميع المتهمين للدفاع عن أنفسهم عدا المحامون الذين دافعوا عن مواكليهم وحاولوا تخفيف التهم عنهم. واليوم حينما أصدرت المحكمة قراراتها بحق المتهمين وجدناها عادلة ومطابقة للقانون، بحيث استندت إلى مواد قانونية مطابقة لجرائمهم التي ارتكبوها، وتحلى القاضي بالشجاعة الكافية ونطق بالأحكام بشكل قانوني لا شائبة عليه، وامتاز بالدقة حين النطق بالأحكام.
بصفتك محاميا متمرسا، هل كنت تتوقع صدور الحكم بالإفراج عن طاهر التوفيق؟
نعم كنت أتوقع ذلك، كون الأدلة التي جمعت ضده كانت ضعيفة، كما أن اشتراكه في الجرائم التي تشكلت المحكمة بصددها لم تثبت بشكل قوي ودامخ، وأعتقد أن المحكمة لم تجانب الصواب في حكمها.
بالنسبة لبعض المتهمين أمثال فرحان مطلق الجهوري وصابر الدولي وكذلك سلطان هاشم وعلي حسن، هناك أحكام بين الإعدام ومدى الحياة، وفيما هناك أيضا قرارات بالإفراج عنهم في قضايا أخرى، كيف تفسرون هذا الأمر قانونيا؟
نعم، كانت هناك عدد من الجرائم التي اتهم بها هؤلاء، ثبت ارتكابهم لعدد منها ولم يثبت ارتكابهم لإحداها أو لإثنتان منها. لذا وتطبيقا لأحكام المادة 142 من قانون العقوبات العراقي، سوف يتم تطبيق العقوبة الأشد بحقهم ولو كانت هناك أحكام بالإفراج عنه.
كان الكثيرون يتوقعون الحكم بالإعدام على صابر الدوري بصفته مدير عام الاستخبارات، ولكن الحكم صدر بسجن مدى الحياة. هل لذلك بنظرك علاقة باعتذاري للشعب العراقي وندمي على جرائمه أم ماذا؟
لا أعتقد ذلك، كون المحكمة قد مارست سلطاتها بشكل كامل، وأن اعتذار أي من المتهمين لا يسقط عنه العقوبة، وأرى أن قناعة المحكمة هي التي اتجهت إلى إصدار هذا الحكم. وأود أن أذكر بأن المدعي العام كان قد طلب من المحكمة الرأفة بصابر الدوري نظرا للخدمات التي قدمها لأبناء كربلاء حسب قوله عندما كان محافظا لهذه المحافظة. وأعتقد أن القول الأخير يرجع للمحكمة فيما إذا كانت قد أخذت هذا الطلب بنظر الاعتبار من عدمه.
مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في الموصل، حيث اعتمدت مديرية جوازات نينوى آلية جديدة لإصدار الجوازات بعد أن كثر إقبال المواطنين للحصول على جوازات السفر لأسباب تتعلق بالظروف الأمنية أو للعلاج أو لقضاء العطلة الصيفية هربا من حر الصيف. هذه الآلية تتمثل في إصدار الجوازات حسب الحروف الأبجدية، وقد نالت استحسان المواطنين الذين أكدوا أنها وضعت حدا للتأخير الذي كان يحصل سابقا.
تشهد مديرية جوازات نينوى هذه الأيام إقبالا متزايدا من قبل المواطنين الراغبين في استصدار جواز السفر إما للعلاج في الخارج أو لقضاء العطلة الصيفية أو هربا من الوضع الأمني المتفاقم. إذاعة العراق الحر زارت دائرة الجوازات المزدحمة بالمراجعين والتقت بعدد من طالبي الحصول على جواز السفر. المواطن محمد الدوار:
بعد العطلة مع المدارس صار إقبال كثير على الجوازات، خصوصا أنه هاي صارت 3 سنوات ولحد الآن العالم يعني تسافر خارج العراق، وذلك للظروف الأمنية وقلة الخدمات وقلة يعني الدكاترة. ماكو دكاترة، الدكاترة كلهم سافروا خارج العراق، الناس تلجأ للعلاج خارج العراق، وظروف الأمنية جدا يعني ما زينة، فالعالم عتروح. يعني أنا أروح أسوي نظري بسوريا، لأن موجود أجهزة متطورة وأشياء يعني علمية حديثة، وإحنا بلدنا يعني انتهى يعني.
ولتسهيل عملية صرف الجوازات لطالبيها اعتمدت مديرية جوازات نينوى آلية جديدة تتمثل في إصدار الجوازات حسب الحروف الأبجدية، وقد نالت هذه الطريقة استحسان المواطنين ومنهم قيس محمود الذي قال إنها وضعت حدا للتأخير الذي كان يحصل في السابق.
هسه حاليا الازدحام أقل وطئا من قبل، لأن قبل كان يومية 5 أحرف، لهذا السبب يكون ازدحام شديد جدا للعالم ورايح راد العالم، فهسه يومية حرفين، والحرفين يعني فد شيء جدا ممتاز وما بي ازدحام، وممكن يوفر وقت للعالم. يعني واحد يقدر خلال ساعة زمان يكمل المعاملة إن شاء الله وتخلص وتنتهي، وهي أحسن طريقة هي هاي.
إلا أن عددا من المواطنين وخاصة الشيوخ والمرضى طالبوا مديرية الجوازات في الموصل بمراعاة حالاتهم الخاصة، ومنها تعذر وصولهم إلى الدائرة مع حر الصيف اللاهب والطرق المقفلة والتكاليف الباهظة للمواصلات، وخاصة بالنسبة لساكنين خارج الموصل. وقال عياض غربي القادم من قضاء سنجار لإذاعة العراق الحر:
والله احنا قاعد نجي من مكانات بعيدة من سنجار وزدحان، سيارات ما تحصل، ويريدون اللي يحضر مثل المريض يحضر، وزحمة على المريض وزحمة على الطفل، وماكو من هناك يعني الطرق دائم مسدودة، وجيات مو بالكيف، ومصاريف تكلف كثير فلوس، وليجي محتمل يعني ما يقدر يرجع مصرف ويخلص بهالمكان هذا. والله ازدحام بهالصيف هذا حارة وازدحام، وهتشوفون انتو قاعد تشوفون بعينكم المراجعين يعني متمرضين مرض، يعني جوازات ازدحام عليها فد مرة.
أما المواطن عبد الرحمن سلومي فقد شكى من استمرار تأخر إصدار الجوازات وعدم الاهتمام بالحالات الخاصة وخاصة المرضى، وقال إنه طلب استصدار جواز سفر لقريبة له كانت بحاجة إلى العلاج في الخارج لكنها توفت قبل صدور الجواز.
أخي اقترح أن تكون الجوازات الطبية إصدارها فوري، يعني مثلا حالات الأمراض المستعصية، السرطان وأمراض الأمراض الأخرى، يعني بتخالتي أكبر دليل توفت قبل 4 أيام ولحد الآن جوازها موجود بالإصدار، يعني انطوها شهر حال الناس. فهاي المفروض أنه المحسوبيات والمنسوبيات يعني ينسونها، المفروض المريض أولا، يعني صاحب العلاقة المريض اللي يجي هنا شهر حاله حال الناس الاعتياديين. فاللي يريده يعني هو خوش آلية هاي جديدة ما الأحرف، بس أنه ينظرون أنه العوائل المتفرقة اللي الحرف ينتهي ينظرون به، يعني ما يخلونه على الشهر الثاني.
وشكى أحد المراجعين من عدم التزام موظفي الجوازات بساعات الدوام الرسمي، ودعا المسؤولين إلى محاربة المحسوبية والوساطات.
الدوام يبدأ 8:00 ودوار الدولة ويبدأ 9:30، فالشخص لازم أنه يحضر. صاحب العلاقة يقول لك طبعا ما موجود، يمثل يجيب منه يقول لك وين ابوك، يقول لك ما موجود، يقول لا خليه هو يجي بس يشوفه، يعني بس يخدم الجنسيه على موده. شرط الواسطه عادي، يعني عنده واحد عارف يفوت جوا، جماعه العارف يفوتون جوا.
ونفى مهدي صالح وهو احد كتبه العرائض لطالبي استصدار الجوازات تجاوزه اصول المعاملات والتلاعب بالرسوم المقرره.
عملنا بالكشك اصولي ونظامي، كون الكشك مجاز من قبل صندوق الشهداء دعم للشهداء، نستنسخ 5 قطع للجوازات بموجب رسم 5.5 من قبل الدولة، اللي يقول عكس ذلك مخالف لحكايته واحنا امام باب الجوازات يجي يشتكي يجي هذا خليه يشتكي.
بقي ان نقول ان المسؤولين في مديرية جوازات نينوى رفضوا السماح لإذاعة العراق الحر الالتقاء بموظفين في الدائرة للرد على انتقادات المراجعين وللإجابة عن بعض التساؤلات ومنها اعداد الجوازات التي تم اصدارها وغير ذلك. إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي فنلتقي بالزميل ناظم ياسين عبر البرنامج الاقتصادي التقرير الاقتصادي ليسلط الضوء على الأوضاع الاقتصادية في العراق وكذلك على أداء القطاع الخاص في المحافظات.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعات وتحليلات ومقابلات عن الضمانات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستراتيجية اللازمة للنهوض بالاقتصاد العراقي والاجتماعات التي عقدها أخيرا رجال أعمال عراقيون لدراسة أداء القطاع الخاص في جميع محافظات البلاد. في إطار خطوات لتشجيع المشاريع الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة في العراق، بدأت بعض الشركات الخاصة بتقديم الكفالات اللازمة التي تؤهل أصحاب هذه المشاريع للحصول على قروض أو تسهيلات مصرفية. وفي التقرير التالي الذي أعده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد، يتحدث ممثل إحدى هذه الشركات عن أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما يرى خبير اقتصادي مستقل ضرورة قيام البنك المركزي العراقي بممارسة دور حيوي في تقديم التسهيلات للمستثمرين. بالرغم من الوضع الأمني المتدهور وضعف البنى التحتية، إلا أن مشاريع صناعية عديدة تحاول خوض العمل والإنتاج ودخول معترك السوق بالاعتماد على قروض بفوائد محددة تمنحها بعض المصارف الأهلية. ولأجل التغلب على مشكلة الكفالات التي تطلبها هذه المصارف، ظهرت شركات خاصة تقوم بكفالة المشروع الذي يطلب قرضا من البنوك، ومن بينها الشركة العراقية للكفالات المصرفية، إحدى شركات القطاع الخاص التي بدأت بتقديم الكفالات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يقول مدير التسويق في الشركة عز الدين محمد جاسم:
طبيعة الشركة تضمن القروض اللي تقدمها المصارف الخاصة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هاي الشركة طبعا شركة محدودة، مشارك بها 11 مصرف أهلي لغرض تشجيع القطاع الخاص وبصورة خاصة المشاريع اللي ذكرناها. هي ما تتعامل بشكل مباشر مع الزبائن اللي يتقدمون للمصارف لطلب التمويل اللازم، وإنما من خلال المصارف هاي المشاركة.
وعن أسباب تولي الشركة كفالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقط، يقول عز الدين محمد جاسم:
المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل 90% من مجموع المشاريع الاقتصادية بالعراق، وهي مشكلتها صعوبة الوصول إلى التمويل اللازم من المصارف. فهاي الشركة مثل شلون التأمين للقروض، تضمن ما يصل إلى 75% من القرض اللي يقدم المصرف للزبون حتى تسهل عملية الإقراض. المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما عندها الضمانات التقليدية.
ظهور شركات خاصة بالكفالات المصرفية قد يساهم في دعم عجلة القطاع الخاص من خلال تشجيع أصحاب المشاريع على تنفيذها، حيث تقوم بدراسة المشروع بعناية قبل أن تقوم بكفالته في البنوك.
درجة الثقة، احنا بندرب انضباط الاهتمام بالمصارف على اسلوب هذا التحليل المالي العلمي الجديد، بحيث يعني انه من يتقدم لنا طلب يكون مدروس، والشركة يعني ما مجبرة يعني تقبل بكل هذا، قد ترفض بعض الطلبات اللي مبين المشروع مالها فاشل.
ويرى الخبير الاقتصادي علي الفكيكي أهمية إنشاء شركات خاصة بالكفالات المصرفية، لكنه طالب أن يقوم البنك المركزي أولا بتقديم تسهيلات للمستثمرين.
هي مفيدة هذه الشركات، حتى الشركات المقرضة والمصارف المقرضة تكون في اطمئنان عن مصير أموالها التي تعطيها للمقترضين، لذلك لها دور مهم جدا هاي في الاقتصاد عادة، ويجب أن تشجع. ولكن المشكلة أنه البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بيجعل الهامش الحدي، يعني يسموه الكفاءة الحدية لرأس المال المستثمر منخفضة، ومننا المنافسة ومننا جايتنا شيء. إحنا لنجي يجب أن كل ما يساهم في تخفيض الكلف، أنه بنجي نرفع أسعار الفائدة أو نرفع أسعار الكلف، نرفع التكاليف على المنتجين، هذا خطأ وفي مخالفة لما ينبغي أن يجري.
كان هذا التقرير الخاص عن الضمانات المصرفية للمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة من إعداد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد. يرى أحد الخبراء الاقتصاديين العراقيين أن غياب استراتيجية واضحة المعالم لمسار الاقتصاد في المرحلة الحالية من شأنه أن يعرقل عملية التنمية المنشودة للنهوض بالواقع الاقتصادي. وأكد الدكتور كاظم حبيب في تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي أهمية إجراء الدراسات الواقعية الوافية من أجل التحري عن السبل المناسبة لمعالجة المشكلات السائدة ووضع الخطط السليمة لتطوير الاقتصاد. وفي المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم، تحدث عن الأولويات الراهنة وأبرزها مكافحة البطالة ودور القطاعين الخاص والعام وغياب برامج الإصلاح في قطاع الزراعة وخطط التوسع في القطاعات الصناعية.
ينبغي أن نأخذ بالاعتبار واقع العراق القائم واتجاهات التطور ومشكلات الأساسية، وبالتالي نتحرى عن السبيل المناسب أو السبل المناسبة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور، لمعالجة عملية إعادة إعمار العراق ومن ثم عملية التنمية الاقتصادية، وبالأساس كيف نواجه البطالة الواسعة السائدة في العراق التي تبلغ بحدود 60% من القوى القادرة على العمل و70% من الشباب، لكي يستطيعوا أن يقوموا أن يعيشوا عيشة كريمة هؤلاء الناس العاطلين من خلال تشغيلهم في مشاريع مختلفة.
حضرتك الكثير من مقالاتك أكدت في أن لا توجد خطة مبرمجة للدولة بوضع استراتيجيات مستقبلية.
بل الدولة لا تمتلك، قلت لك لا تمتلك سياسة اقتصادية، وعندما لا تمتلك سياسة اقتصادية لا تستطيع أن تضع استراتيجية للتنمية، سواء استراتيجية بعيدة المدى، متوسطة المدى، قريبة المدى. وبالتالي ليست هناك برامج، هناك تصورات، هناك أفكار، ولكن ليست هناك برامج. وبالتالي أيضا لما لا تكون هناك برامج لا يكون هناك عمل جاد، ولا تكون هناك متابعة لاتجاهات تطور التنمية وإلى آخره. هناك صرف مبالغ على مشاريع قليلة. أين التصنيع في العراق؟ هناك سياسة تجارية مفتوحة تدعو إلى المنافسة مع القطاع الخاص والعام في العراق، ولكن القطاع الخاص والعام في العراق لا يستطيع أن يقدم أي شيء لأنه ضعيف، وبالتالي السلع مالته ضعيفة وتكاليفة عالية في مقابل السلع. لا توجد حماية للصناعة العراقية.
هناك الكثير من يشير ويتكئ على موضوع الجانب الأمني في تطوير الاقتصاد العراقي أو تطوير الصناعة المحلية العراقية أو تنفيذ خطط وبرامج مستقبلية.
أنا أتفق مع من يقول أن الإرهاب عامل عائق، ولكن الإرهاب عامل عائق في بغداد وفي بعض المناطق، ولكن ليس الإرهاب عامل عائق في مناطق كثيرة من العراق، على سبيل المثال إقليم كردستان وجزء من العراق، وبالتالي ممكن تطويره، أو الجنوب، هناك مدن كاملة في وسط الجنوب بإمكانك أن تطورها اقتصاديا، صناعيا، زراعيا، تجاريا، حرفيا. لماذا لا نبدأ هناك؟ وعندما تهدأ الأوضاع في بغداد نستطيع أن نعود إليها لنطور اقتصادها. إذن نحن ينبغي أن نضع خطة مرنة أينما يمكن الاستثمار، نوجه العمالة تذهب أينما توجد رؤوس أموال، فإذا كانت هناك رؤوس أموال في الحلة سيذهب الناس إلى هناك، إذا في العمارة أو في أربيل أو في سليمانية سيذهبون هناك أو في البصرة. ولكن عندما لا نعطي رؤوس الأموال، لا يوجه رؤوس الأموال إلى كامل الاقتصاد الوطني، فقط نهب وسلب وفساد مالي وإداري منتشر، الأموال تجي مليارات لا يصرف منها إلا ملايين وتروح تغيب.
كان هذا اللقاء مع الخبير الاقتصادي الدكتور كاظم حبيب. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نظم مجلس الأعمال العراقي أخيرا اجتماعات خاصة في أربيل لدراسة أداء القطاع الخاص في جميع المحافظات العراقية والمعوقات التي يواجهها رجال الأعمال في تنفيذ مختلف المشاريع التجارية والصناعية. مراسل إذاعة العراق الحر شمال رمضان حضر جانبا من هذه الاجتماعات ووافانا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلتين أجراهما مع اثنين من رجال الأعمال العراقيين المشاركين فيها.
بهدف تبادل الآراء ووضع مقترحات من شأنها إزالة العوائق أمام أداء القطاع الخاص في المحافظات العراقية كافة، بدأ مجلس الأعمال العراقي بعقد اجتماعاته الدورية في أربيل، ويضم مجلس الأعمال العراقي هذا في عضويته اتحادات الغرف التجارية والصناعية ومنظمات اقتصادية ورجال أعمال من مختلف أنحاء البلاد، وكان قد تأسس في العام الفائت 2006. وفي ختام اجتماعات المجلس تحدث اثنان من المشاركين لإذاعة العراق الحر عن مقترحاتهم والمشاكل التي يعانون منها. سعدي محبوبة رجل أعمال عراقي قدم من محافظة النجف، وكانت له ملاحظات على التشريعات المطبقة حاليا في المجال الاقتصادي.
احنا مجلس الأعمال العراقي نناقش عدة مواضيع. موضوع التشريعات الموجودة هي تشريعات اشتراكية متداخلة. يمكن انه احنا يعني احد المشاكل يصدر قانون فوقي مثل قانون الاستثمار، ولكن كل الاجراءات القانونية اللي هي قوانين قديمة متضاربة بعضها مع بعض، ويصدر قانون الاستثمار ويسوي لنا مشاكل.
وانتقل محبوبة الى خصوصية محافظة النجف من الناحية الاقتصادية.
عندنا خصوصية في القطاع السياحي. القطاع السياحي في مدينة النجف مسيطر عليها من قبل المركز، والمركز غير واعي للعملية السياحية اللي جايتهم بالمحافظات. ومن خلال القطاع السياحي يعني تتفرع عندنا قطاعات أخرى، فإحنا بمدينة النجف نحتاج إلى تشريعات خاصة في لقضية السياحية بالنجف.
ممكن أن يحقق مجلس الأعمال العراقي هذا مثل هذه الطموحات؟
ممكن يحققها، بس يحتاج إلى جهود أعلى، يحتاج إلى تراص أكثر من القطاعات الأخرى، نحتاج إلى لقاءات متكررة مع كل المنظمات الموجودة وكل المحافظات الشمالية والجنوبية.
أما عبد الصاحب صالح عضو مجلس الأعمال العراقي فرع البصرة فطالب بإجراء تغييرات في التشريعات وتحسين تعامل الأجهزة الحكومية مع اتحادات ورجال الأعمال.
علينا أن نبني اقتصاد حديث يواكب دول العالم وعلى الأقل دول الخليج العربي. أنا رحت للكويت ورحت للإمارات، أجد هنالك بون شاسع، تروح تلقى قوانين سريعة، بناء سريع، رؤى مستقبلية. القوانين يجب أن تغير، وجهة نظر الموظف عن القطاع الخاص يجب أن تغير. أريد أتكلم عن اتحادنا، عندنا 105 مهندس، عندنا من مختلف القطاعات من الناس، من الدكاترة والمهندسين والاختصاصيين اللي يقدرون يرفدون المجتمع بأفكارهم بعلاقاتهم بعلمهم. يجب أن ينظر إلى رجل الأعمال أو إلى التاجر نظرة أخرى. شلون نغير هاي النظرة؟ هاي دورنا.
يعني شكل المعاناة اللي تواجهوها في ظل القوانين الموجودة، الإجراءات الحكومية الموجودة،
احنا الحقيقة تعلمنا أن نحارب كل تجديد. احنا جاي نجابه كاتحادات وكمنظمات اعمال، نجابه مجموعه من الموظفين اللي يعقلون اكبر مشروع يدر على العراق ملايين دولارات وما عوجنا اليه. عندنا مشروع صار سنتين وهو مشروع معرض اعاده اعمار العراق اللي هو بالبصره. بعد جهد جهيد حصلنا على موافقه مجلس المحافظه والسيد المحافظ، وحصلنا على تمويل مقبول وبشراكه كلش مقبوله من شركات عالميه ان تبني لنا معرض البصره الدولي بمشاركتنا، واحنا حنكون الأسياد في المشاركة. يعني إحنا أكثر من 51% خلينا نحكيها بالقضية الاقتصادية. طلع عنا موظف يقول لك ما يصير مقتربات المطار أن يكون يمها عمارات، ما يمشي الأمور إلا على هواه.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية: www. iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.